يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 60 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة، هذه هي الصحيفة 5 التي لازلنا نتحدث في أجوائها، وهذا هو الجزء 29 من أجزائها، والعنوان شؤون عقيدة التوحيد. مر الكلام في الشأن الأول التأسيس، والشأن الثاني أركان عقيدة التوحيد، والشأن الثالث العبادة التوحيدية، وهذا هو الجزء 3 من أجزاء الشأن الرابع الذي عنوانه التعمق في عقيدة التوحيد. مر علينا في الحلقتين المتقدمتين ما يبين معنى التعمق في التوحيد بشكل إجمالي، ومر علينا حديث عن المتعمقين في آخر الزمان وعن جانب من مواصفاتهم وخصائصهم. وحدثتكم عن التواصل فيما بينهم وبين إمام زمانهم، كل هذا تقدم في الحلقتين الماضيتين وفقا لمعطيات ثقافة العترة الطاهرة. في هذه الحلقة أحاول أن أضع بين أيديكم مثالا تقريبيا لشيء من التعمق في سورة الإخلاص، في سورة التوحيد. وقد مر علينا من أن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أخبرنا من أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة الإخلاص، سورة التوحيد، مع آيات أخرى من الكتاب الكريم لأجل أقوام متعمقين في آخر الزمان، أية أهمية لهم حتى أن الله سبحانه وتعالى ينزل لهم ما ينزل في قرآنه. من هنا يتضح لنا أن التعمق في عقيدة التوحيد أمر ليس مهما فقط، بل هو من أهم الأمور، بل هو الأهم في أجوائنا الدينية والعقائدية. التوحيد هو سر العقيدة السليمة، التوحيد هو معرفة إمام زماننا بالضبط مثلما عرف لنا إمامنا الرضا التوحيد من أنه هو الذي أنتم عليه، الذي أنتم عليه وفقا لموازين بيعة الغدير بوجهها الثابت ووجهها المتحرك، مثلما مر الحديث في مضمونها في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج. أعود إلى المثال التقريبي، مثال يقرب لنا الفكرة عن التعمق في شؤون عقيدة التوحيد. سأقف عند سورة الإخلاص. السورة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة في كل سورة، لكنني أتحدث عن بسملة سورة الإخلاص هنا. هذه البسملة مضمونها هو إجمال تفاصيل ما في السورة، مثلما البسملة في سورة الحمد في سورة الفاتحة تمثل إجمالا للتفاصيل الموجودة في مضمون سورة الفاتحة، كذاك هي بسملة سورة الإخلاص إذا أردت أن أدخل في تفاصيلها فإنها تمثل لنا إجمال كل تفاصيل سورة الإخلاص، وهذا الحال مع كل بسملة في كل سور القرآن. إذن البسملة في سورة الإخلاص هي إجمال لكل التفاصيل الموجودة في مضمون وفحوى هذه السورة. أنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل تفسيرها وتأويلها، إنما أضرب لكم مثالا تقريبيا يقرب الفكرة عندكم عن معنى التعمق في شؤون عقيدة التوحيد. وأخذت سورة الإخلاص مثالا لأجل تقريب الفكرة عن هذا التعمق. بعد البسملة قل هو الله أحد، هذه قل ليست أمرا بالقول اللفظي، هذا الأمر موجه إلى أعظم مخلوق خلقه الله، إنها الحقيقة المحمدية. هذا الأمر موجه إلى الحقيقة المحمدية، فإن أولى المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى أن تكون ناطقة بأعمق معاني التوحيد لابد أن يصدق هذا المعنى بالدرجة الأولى على المخلوق الأول، على الحقيقة المحمدية. وقل ما هي بأمر للقول اللفظي، قل بمعنى كن، بمعنى أن أمرا صدر للحقيقة المحمدية تكوينا تجليا. أقرب لكم الفكرة، حين يقول إمامنا الصادق لنا كونوا لنا دعاة صامتين، هناك دعوة بالكلام بالألفاظ بالأقوال. الإمام حين يأمرنا كونوا لنا دعاة صامتين، ما المراد من ذلك؟ أننا نقوم بدعوة الناس إليهم، ولكن عبر ترجمة تلك الدعوة بأفعالنا، بمضمون شخصياتنا، بسلوكنا المميز. فنحن هنا دعاة، ودعاة حقيقيون، لكن ليس بكلام، بأقوال. الإمام هكذا قال لنا: كونوا، كن، كونوا، كونوا لنا دعاة صامتين. الدعوة لهم تتحقق عبر ما يتجلى تكوينيا في أفعالنا، في سلوكنا، في مضمون شخصياتنا. التعبير عن عيسى بأنه كلمة الله، هذه كلمة من كلمات الله، ليس هناك من قول أو من لفظ. فعيسى كلمة الله، جاء مولودا بطريقة تخالف السياق المعروف لولادة الأولاد. ولدته أمه من دون زواج، من دون مقاربة جنسية، جاء مولودا بطريقة تختلف عن السياق الذي يعرفه الناس. من هنا جاء وصفه عيسى كلمة الله، فإن الله أراد ذلك فكان. هذه كلمة تكوينية، هذه كلمة تجل، أراد الله فتجلت إرادته في هذه الكلمة إنه عيسى. وكلمات الله هي مخلوقاته. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهة كي أنتفع من وقت الحلقة. فالأمر هنا ما هو بأمر لفظي؟ إن الله تجلى في الحقيقة المحمدية، قل حين أراد أن يخلقها، حين أراد أن يكونها فكانت كما أراد، حين كانت كما أراد ذلك هو قوله. وحينما تجلى الله فيها فإن الحقيقة المحمدية قد استجابت لإرادته فتجلى الله فيها. فإن الله قال لها، والتعابير قاصرة كيف أوضح المعنى، قال لها: كوني فكانت. وليس هناك من ألفاظ، فالتعبير بكن لتقريب المعاني. فإن أمر الله وإن إرادة الله لا هي بصوت مسموع ولا هي بنداء مقروع. يريد سبحانه وتعالى إرادته فعله وانتهينا، ولا يوجد شيء آخر، وحتى هذه العبائر قاصرة بحدودنا. قل يا أيتها الحقيقة المحمدية كوني كما أريد، إنني أريدك أن تتجلي بمعنى جمالي وجلالي. وهكذا كانت الحقيقة المحمدية مجلا لجماله وجلاله. بعبارة أخرى، فإن معنى الله تجلى في الحقيقة المحمدية قطعا بحسبها. قل هو الله أحد، الذي تجلى في الحقيقة المحمدية هو هذا. قل هو الله أحد، هو عنوان للغيب بالنسبة لنا اللا إدراك، حتى في العربية، في قواعد العربية، فإن هذا الضمير، هذه اللفظة، هي ضمير شأن لمن؟ للغائب. حينما نأتي إلى مكان ونرى أن أحدا قد دخل في هذا المكان، عبث فيه، غير أثاثه، هناك آثار تدل على أن أحدا قد جاء إلى هذا المكان وفعل الأمر الذي يريده. فحينما نتحدث عنه، نتحدث عنه بالضمير هو. لماذا؟ لأنه شخص غائب عن أذهاننا وغائب عن المكان، ونحن لا نعرفه. غاية الأمر نعرف أن شخصا جاء إلى المكان وفعل ما فعل، فحينما نتحدث عنه بالضمير هو، بالضمير هو. لماذا؟ لأنه حقيقة غيبية بالنسبة لنا. الغيب ما غاب عن إدراكنا، هذا هو الغيب. مراتبه لا تعد ولا تحصى، فما غاب عن إدراكنا هذا هو الغيب. ولذا كما قلت لكم في قواعد العربية، فإن الضمير هو يستعمل للغائب، ضمير شأن نتحدث به عن غائب لا نعرفه أصلا، أو عن غائب ليس موجودا، ليس مدركا حسيا بيننا الآن، ربما نعرفه. بالنتيجة في لغة العرب فهذا الضمير ضمير غيب، ضمير غياب. قل هو إشارة إلى الغيب المطلق. نحن نتحدث هنا عن الغيب في أعلى درجاته، كما قلت لكم، من أن الغيب ما يغيب عن إدراكنا، مراتبه لا تعد ولا تحصى. الضمير هنا هو يتحدث عن غيب الغيوب، عن الغيب في أقصى درجاته. فهو إشارة إلى الغيب المطلق حيث اللا إدراك بالنسبة لنا. فهذا الغيب المطلق الذي هو اللا إدراك بالنسبة لنا يشار إليه بهذا العنوان: هو الله. الله إشارة إلى الذات الأولى، إلى الغيب الأعلى، إلى الهوية الغائبة، إنها غائبة عن عقولنا، غائبة عن إدراكنا. الله إشارة إلى تلك الذات بحسبنا. ما المراد من معنى هذا العنوان؟ تقدم الحديث، كل المعاني التي تقدمت تمثل ما نستطيع أن نتعامل معه من المعاني والمضامين بحدود مداركنا في دائرة العقيدة التوحيدية، وإلا فإن هذا العنوان هو إشارة، وما عندنا من المعاني التي تعلمناها من المعصوم هي بحدودنا. مر الكلام علينا من أن الذات الأولى في فكر أهل البيت، في عقيدة أهل البيت، هي ذات منزهة بأعلى درجات التنزيه بحدود مداركنا. إنني قلبت العقائد في كل الاتجاهات والفرق، في كل الفلسفات، ما وجدت تنزيها للذات الأولى كالتنزيه الذي في ثقافة العترة الطاهرة. في ثقافة العترة الطاهرة التنزيه للذات الأولى لا يماثله تنزيه. ما هو بتنزيه يستند إلى جهل أو إلى جهالة؟ إنه يستند إلى ذوات هي أقرب الذوات إليه، وهم أعرف بما يناسب عقولنا ومداركنا، علمونا وثقفونا وفقا لحكمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قل هو الله أحد، أحد هو المتفرد، ولا أجد ألفاظا مناسبة كي أشرح هذه المفردة المتفرد. يمكنني أن أقول الذي لا شبيه له، لا نظير له، لا كفو له، لا ند له، والعبائر محدودة قصيرة أيضا. هو أجل وأعظم وأنزه وأقدس من كل ذلك. الأحد المتفرد، قل هو الله أحد، هذه المضامين أشرقت وتجلت في الحقيقة المحمدية، تستمر السورة الكريمة: الله الصمد. الصمد المقصود، فكل الأشياء صامدة باتجاهه. وجودها من فيضه، بقاؤها من فيضه، نماؤها من فيضه، رقيها من فيضه، اندثارها، والمراد من الاندثار هو انقطاع فاعليتها في الوجود، اندثارها منه، من فيضه أيضا. فالاندثار حالة من حالات الموجود ومرتبة من مراتب الفيض، حتى ولو انقطعت فاعلية الموجود، إنها طبقات ومراتب للموجود وأحوال موجوديته. كل شيء صامد إليه في كل شيء، فهو الصمد المقصود الذي يصمد إليه، والموجود من أول آن من آنات وجوده، لا أتحدث عن زمان، حينما يكون الحديث عن الوجود فإن الوجود أسبق من الزمان، الزمان من آثار الوجود. حين أتحدث عن الوجود أتحدث عن فيضه. فالوجود من أول آن من آناته هو صامد إليه إلى آخر آن من آناته. كل شيء صامد باتجاهه. لم يلد ولم يولد، هذه أوصاف الخلقيات التي تجلت من المخلوق الأول، من الحقيقة المحمدية. لم يلد، الذي يلد هو فاعل ومنفعل في الوقت نفسه، فحينما يلد هو فاعل يفعل، ولكن هذا الذي فعله هو نتاج من انفعال سبق هذا الفعل، فهناك من أثر فيه، من سبب له ذلك. ولا أتحدث عن الذكور والإناث، إنما أتحدث عن مطلق معاني الولادة في كوننا وفي وجودنا المادي هذا. التوالد ليس فقط بين الأزواج من الذكور والإناث، التوالد حتى في الجمادات، ما بين المركبات والعناصر والمعادن، التوالد في كل جزء من أجزاء كوننا هذا. لم يلد، هذه من خصائص الخلقيات التي ظهرت ونشأت من الحقيقة المحمدية. فهناك من الخلقيات ما هو فاعل منفعل، لم يلد ولم يولد. المولود هو منفعل غير فاعل في حال ولادته، في حال مولوديته، يمكن بعد ذلك أن يترقى فيتحول إلى فاعل بدرجة من الدرجات، هذا أمر في مستقبله. لكن سورة تتحدث عن لحظة الولادة، في الذي يلد وفي الذي يولد. فالذي يلد هو الفاعل المنفعل، هو أيضا منفعل، منفعل بما هو أقوى تأثيرا وأقوى فعلا من مراتب الموجودات الأخرى. ولم يولد، المولود منفعل وليس فاعلا في لحظة الولادة، إنه منزه عن صفات كل الخلقيات. الحقيقة المحمدية خلقها بنفسها، أما الخلقيات الأخرى فقد خلقها بالحقيقة المحمدية. مر هذا الكلام علينا. فهذه الأوصاف أوصاف الخلقيات. الحقيقة المحمدية هي الأخرى تنطبق عليها هذه المعاني. أية معانٍ؟ لم تلد ولم تولد. لماذا؟ لأنها خلقت بنفسها. ولذا فإن وجهها الباطني أين استقر؟ استقر في ظله، فلا يخرج منه إلى غيره. السر في استقرار الوجه الباطني للحقيقة المحمدية في ظله سبحانه وتعالى لأنها خلقت بنفسها. هذه المضامين نحن نتصورها تصورا إجماليا سطحيا، في الحقيقة نتذوقها تذوقا إيمانيا. نحن لا نستطيع أن نفكك أسرارها بعقولنا، هذه أمور مغلقة أمام عقولنا. إنما نمازج بين ما يدرك بشكل سطحي في مستوى العقل وبين ما نسلم له بالمضامين قلبيا لما أخبرونا صلوات الله عليهم، مع ما ينشأ من حس وذوق إيماني، نتذوق شيئا من هذه المعاني بحدودنا. هذه المطالب من المطالب التي لا نستطيع أن نقترب منها، إننا ندور في أفلاكها البعيدة مهما أوتينا من قدرة إدراكية أو حتى من قدرة بصائرية، حتى لو كانت بصائرنا في أعلى درجات توقدها وتوهجها. لم يلد ولم يولد، الذات الأولى منزهة منزهة منزهة. لكننا نضطر للحديث عنها، فلا بد أن نتحدث عنها في مستوى من مستويات الاعتقاد والفهم قطعا بحدودنا. ولم يكن له، الحديث عن الذات الأولى ولم يكن له كفوا أحد. إذا أردنا أن نقوم بمكافأة بينه بين الذات الأولى وبين غيره، فإننا سنقوم بمكافأة فيما بينه وبين الحقيقة المحمدية، ليس اقتراحا منا، فقد مرت علينا الآيات في الكتاب الكريم من أن الله يقارن نفسه بخالقين عظام ورازقين عظام، وتبارك الله أحسن الخالقين. أنا لا أنقل نص الآية هنا، وتبارك الله أحسن الخالقين، لأن الآية لم تستعمل حرف الواو في نصها الأصلي، إنما أتحدث ضمن سياق حديثي. تبارك الله أحسن الخالقين، لقد قارن نفسه، كافأ نفسه بخالقين عظام، ثم وصف نفسه بأنه أحسن الخالقين. هو متفرد، هو أحد، ولم يكن له كفوا أحد. الحقيقة المحمدية لها مقام الأحدية بحسبها، فهذا معنى أن الله خلقها بنفسها، خلقها بنفسها لها أحدية بحسبها، لكنها لن تكون كفوا له بأي وجه من الوجوه. من هنا هناك فيما بيننا وبينه هناك قطيعة، لذا مداركنا منقطعة، مداركنا مرتبطة بفيض الحقيقة المحمدية. والحقيقة المحمدية ما هي في مقام المكافأة؟ له سبحانه وتعالى. يمكنني أن أقرب المضمون بهذا التعبير، فهو الذات الأولى هو أحسن الخالقين، الحقيقة المحمدية هي أحسن المخلوقين الخالقين، هو أحسن الخالقين مطلقا، والحقيقة المحمدية هي أحسن المخلوقين الخالقين مطلقا. من هنا معاني دعاء السحر: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، من جلالك بأجله، من عظمتك بأعظمها، إلى بقية العناوين. هذه المضامين أين تتجلى؟ تتجلى في الحقيقة المحمدية، فإن الله تجلى فيها، تجلى الله بجماله وجلاله وعظمته وكماله في الحقيقة المحمدية. هذا التجلي هو الذي عبر عنه بقل، فإن الله حين تجلى في هذه المرآة، في مرآة الحقيقة المحمدية، هو قد قال: قل يا أيتها الحقيقة المحمدية، قولي تكوينا، قولي تجليا. تجلى معنى الله في الحقيقة المحمدية، فتجلى الغيب، هو، وتجلى الاسم الجامع الله، وتجلت الأحدية فيها، تجلت الأحدية فيها بالضبط مثل ما جاء في سورة النور في الآية 35 بعد البسملة من سورة النور: هذا هو المثل الأعلى لله في القرآن في عالم الألفاظ، في عالم التدوين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره. كمشكات، مشكات واحد فيها مصباح، مصباح اثنان، المصباح في زجاجة، زجاجة ثالثا، الزجاجة كأنها كوكب دري، كل ذلك من أين يأتي؟ يوقد من شجرة مباركة. مشكاة، مصباح، زجاجة كأنها كوكب دري، تجليات الأول الثاني الثالث. ومر علينا في الحديث عن الاسم الذي جعله سبحانه وتعالى كلمة تامة، وظهرت منه التجليات الأربع: تجل هو السر المصون، هو الاسم المخزون، والأسماء الثلاثة الظاهرة. مر هذا الكلام، لا أريد أن أعيد. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هناك مشكات، هناك مصباح، هناك زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري. كل ذلك يوقد من شجرة مباركة. رابعا مشكات، مصباح، زجاجة، شجرة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، إنها أحدية، أحدية لا شرقية ولا غربية. فالشرق يشير إلى الجمال والغرب يشير إلى الجلال، والأحدية تشير إلى التفرد. لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء لعلو شأنها، وهذا التعبير لم يتحقق في عالم الوجود، والفعل فعل مقاربة لعلو شأنها، وإلا فهي في غاية الافتقار إليه سبحانه وتعالى. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، إنها نار الجبروت، إنها نار القدرة الإلهية المطلقة. أتحدث عن الذات الأولى. الزبدة أين؟ نور على نور. هذه هي الحقيقة المحمدية بوجهها العلوي، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس. من هنا أمرنا أئمتنا أن نتبصر وأن نتدبر في أمثال القرآن، وأمثال القرآن علم من علوم القرآن، لا على طريقة نواصب السقيفة ولا على طريقة نواصب النجف. إنني أتحدث عن علوم القرآن المأخوذة من مشكات الحقيقة، المأخوذة من العيون الصافية النقية التي لا نفاد لها ولا انقطاع، كما يصفها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلالا، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة. يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا
الشجرة الزيتونة التي ما هي بشرقية وما هي بغربية. هذه الشجرة الزيتونة التي هي رمز في وجه من الوجوه للحقيقة المحمدية التي أثمرت وأثمرت وأثمرت كل شيء. هذه الشجرة الأحدية، أحدية بحسبها، ليست كفوا له سبحانه وتعالى. فإذا كانت الحقيقة المحمدية ليست كفوا له، فهل له من كف؟ إنني أتحدث في أجواء ثقافة العترة الطاهرة، أتحدث عن المتعمقين وعن التعمق في أجواء قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي أجواء حديثهم المفهم بتفهيمهم. لا شأن لي بالآخرين، نحن نتحدث ضمن هذه الأجواء. فإذا لم تكن الحقيقة المحمدية كفوا له، فهل تستطيع عقولنا التي لا تدرك عظمة الحقيقة المحمدية أن تتصور كفوا للذات الأولى؟ إذا كانت الحقيقة المحمدية التي لا ندرك عظمتها ولا نتلمسها لا من قريب ولا من بعيد، إذا لم تكن كفوا له، فهل نستطيع أن نتصور كفوا له سبحانه وتعالى؟ هذا هو التنزيه الحقيقي في ثقافة العترة الأصيلة. لا شأن لي بكل المشارب والأذواق الأخرى، حديثنا في أجوائهم، في أجواء التعمق في شؤون عقيدة التوحيد ما بين قرآنهم وحديثهم، ما بين أدعيتهم وزياراتهم، ما بين أحاديثهم ورواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحقيقة المحمدية أعلى عناوينها المثل الأعلى، المثل الأعلى، المثل الأعلى هو الذي تجلى فيه هذا المعنى. فالحقيقة المحمدية حقيقة غيب، تجلى هذا العنوان فيها هو، وحقيقة جامعة لكل جمال وجلال، فتجلى فيها هذا العنوان الله، وهي أحدية لا شرقية ولا غربية، تتفرد لأنها مجلا للمتفرد القديم سبحانه وتعالى، هي أحدية بحسبها، وهي الجهة التي صدر منها كل فيضه، هي بوابة الفيض، فكل الخلقيات صامدة باتجاهها. المضمون الذي يشير من بعيد إلى هذه الحقيقة في الزيارة الجامعة الكبيرة: إياب الخلق إليكم، إياب الخلق في الحقيقة إلى الحقيقة المحمدية، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. والخطاب موجه إليهم لأنهم الاسم الأعظم للحقيقة المحمدية العظمى، التي هي الاسم الأعظم للذات الأولى. الحقيقة المحمدية هذا المعنى تجلى فيها، فإنها لم تلد ولم تولد، لأنه سبحانه وتعالى خلقها بنفسها، بينما سائر الخلقيات فهي إما فاعلة منفعلة، وإما منفعلة ليست بفاعلة، وهذه هي أصناف الخلقيات التي صدرت من الحقيقة المحمدية سبحانه وتعالى، خلق الأشياء بالحقيقة المحمدية. والتعبير من أنهم صنائع الله، والخلق بعد صنائع لهم، هو انعكاس لهذه المضامين التي تحدثت عنها بشكل إجمالي مقتضب. الحقيقة المحمدية ليس لها من كف بالقياس إلى الخلقيات بكل مراتبها، فكل الخلقيات هي من فيضها. فكما أن الحقيقة المحمدية ما هي بكفو للذات الأولى، فإن الخلقيات بكل مراتبها ما هي بكفو للحقيقة المحمدية. قولي يا أيتها الحقيقة المحمدية قولا وجوديا تحققيا تكوينيا تجليا، هذا هو المراد من فعل الأمر: قل هو الله أحد. خلاصة الكلام: فإن العنوان الأعلى للحقيقة المحمدية المثل الأعلى. إذا ذهبنا إلى سورة النحل وإلى الآية 60 بعد البسملة من سورة النحل، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، لا شأن لنا بالحديث عنهم، ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى الحقيقة المحمدية التي تجلى معنى الله فيها بجماله وجلاله، وحتى هذه العبائر قاصرة، لكننا ماذا نصنع؟ هذه الحقائق العظيمة وهذه الألسنة القاصرة وهذه العقول المحدودة وهذه اللغة الضيقة. فهذا الذي ننتجه، هذه بضاعتنا، بضاعتنا بقدر حالنا. وفي سورة الروم أيضا في الآية 27 بعد البسملة من سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله المثل الأعلى. في دعاء الجوشن، في دعاء الجوشن الكبير في المقطع 56: يا من له المثل الأعلى. هكذا يبدأ المقطع 56: يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى. هذا هو المثل الأعلى. يا من له الصفات العليا، المعنى هو هو. يا من له الآخرة والأولى في كل شيء، الآخرة والأولى في كل شيء. يا من له الآيات الكبرى. يا من له الأسماء الحسنى. وإذا ما ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة فإننا نسلم عليهم في مقدمة الزيارة الجامعة الكبيرة: السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى، إلى أن تقول الزيارة الشريفة: والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. فهم المثل الأعلى، هكذا نسلم عليهم: والمثل الأعلى والدعوة الحسنى، لأنهم هم وجه الحقيقة المحمدية، الوجه الأتم، الوجه الأكمل. مثلما هي الحقيقة المحمدية الوجه الأتم، الوجه الأكمل للذات الأولى. نذهب إلى فاصل.
السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا الله الغاث يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقدم من كل قديم يا أكبر من كل كبير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز سبحانك يا الله خلصنا من النار.
زبدة القول سأضعها لكم في مثال حسي كي أقرب لكم غاية مقصودي من كل ما تقدم من كلام في هذه الحلقة. والأمثلة الحسية كما تعرفون تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة، لذا أتمنى عليكم أن تنظروا إلى الجهة التي أشير إليها فقط، لا أن تذهبوا إلى التفاصيل الكثيرة في هذا المثال الحسي. عندنا شخص يقف أمام مرآة، صورته ظاهرة في المرآة، وهناك مرآة ثانية تواجه المرآة الأولى في مواجهتها، فالشخص واقف أمام المرآة الأولى، صورته ظاهرة بالكامل في المرآة الأولى، فهو في مواجهة المرآة الأولى، وهناك مرآة في زاوية تواجه المرآة الأولى، هناك مرآة ثانية. الصورة التي تظهر في المرآة الأولى تظهر بنفسها، في المرآة الثانية لكنها تظهر عبر المرآة الأولى. لو أن المرآة الأولى تحرك ويغير اتجاهها فإن المرآة الثانية لن تظهر فيها الصورة. إذن هناك صاحب الصورة وهو الأصل، وهناك المرآة الأولى التي ظهرت فيها الصورة أولا، وهناك المرآة الثانية التي ظهرت فيها الصورة ثانيا عبر المرآة الأولى. هذا المثال جئت به لتقريب المضمون الذي تقدم ذكره ولتقريب المضمون الذي أريد أن أشير إليه فيما يرتبط برابطة سورة الإخلاص، سورة التوحيد، بأمير المؤمنين بعلي صلوات الله وسلامه عليه. هناك ارتباط واضح فيما بين علي وبين سورة التوحيد، وفي الحقيقة هو ارتباط بالحقيقة العلوية أساسا. الله تجلى بمعناه، أين تجلى؟ معنى الله أين تجلى؟ معنى الله بجماله وجلاله تجلى في الحقيقة المحمدية، إنها المرآة الأولى. والحقيقة المحمدية تجلت بالمعنى الذي تجلى بها في الحقيقة العلوية. المرآة الثانية تشير إلى الحقيقة العلوية، فالله تجلى في الحقيقة المحمدية، والحقيقة المحمدية تجلت بنفس المعنى، تجلت بمعنى الله في الحقيقة العلوية التي ظهرت لنا. الله الظاهر لنا هو ما تجلت به الحقيقة المحمدية في الحقيقة العلوية. وعلي إمامنا هو الاسم الأعظم للحقيقة العلوية. علي سيد الأوصياء هو الوجه الأتم والأكمل للحقيقة العلوية. صاحب الصورة هو الأصل، والمرآة الأولى الحقيقة المحمدية حيث تجلى معنى صاحب الصورة في المرآة الأولى. المرآة الأولى تجلت بمعنى الله الذي تجلى فيها في المرآة الثانية. المرآة الثانية تجلى فيها معنى الله ولكن عبر المرآة الأولى، وهذا هو الاسم الظاهر الله، مثلما مر علينا في حديث الاسم الذي خلقه الله فجعله كلمة تامة وأظهر منه ثلاثة أسماء، أولها وسيدها الله، ومن هناك تجلت الأسماء الحسنى الفاعلة. هذا الكلام مر علينا في طوايا الحلقات الماضية. من هنا يتضح لنا سر العلاقة والرابطة بين علي وسورة التوحيد، فعلي هو المجلى الأعظم بين أظهرنا للحقيقة العلوية، والحقيقة العلوية هو الله المتجلي، هو الله الظاهر عبر الحقيقة المحمدية التي تجلت في الحقيقة العلوية. ومن هناك أشرقت الأسماء الحسنى. هذا الحديث كان في أفق التوحيد في مرتبة الحقيقة المحمدية، إنه الركن الثاني من أركان عقيدتنا التوحيدية. هذا التفصيل مر علينا في الحلقات الماضية. هذا البرنامج سيعاد بثه، أتمنى عليكم أن تدرسوا دراسة حتى تنتفعوا من هذه المطالب. لا أفرض عليكم ذلك، ولكنكم إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة عليكم أن تتأكدوا من هذه المطالب بأنفسكم، إما أن تعتقدوا بها وإما أن ترفضوها. فكيف يكون ذلك من دون دراسة، من دون تدبر، من دون تمعن، من دون عناية ورعاية في المتابعة وفي التدبر في الحقائق التي طرحت في هذا البرنامج؟ وإنني قد طرحتها بنحو موجز مختصر لأجل أن أجعل عدد الحلقات محدودا بقدر ما أستطيع، لأن هذه الموضوعات إذا أردت أن أفتح الأبواب فيها على مصارعها فإنني سأحتاج إلى عدد هائل من الحلقات. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم. سبحانك يا الله الغاو يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد له سبحانك يا الله. خلصنا.
وإلى هذا يشير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في بعض خطبه التي رواها الحافظ رجب البرسي في كتابه المشارق، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 172، في آخر خطبة من خطبه التي جاءت مذكورة في هذا الكتاب، الأمير يقول: أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه، وكذلك يمكن أن تكون ولا شبه، فليس له من شبه من شبيه، وليس هناك من شبه يمكننا أن نجده في كائن آخر كي نستطيع أن نصف المعنى الذي يتحدث عنه سيد الأوصياء، قطعا من الخلقيات التي صدرت من الحقيقة المحمدية. في هذا وغيره وقع النصيريون وأمثالهم في ضلالهم وفيما اعتقدوه من أن محمدا هو الاسم، ومن أن عليا هو المعنى. هذا الضلال ناشئ من جهتين: الجهة الأولى ينصبون أئمة جهالا ضلالا، وهؤلاء يتقيؤون بما يتقيؤون، والجهة الثانية هؤلاء الضلال وهؤلاء الجهال وهؤلاء الأنجاس الأرجاس من أئمة الغلاة شيئا فشيئا بعد أن يسيطروا على أتباعهم الحمير الأنجاس شيئا فشيئا يحاولون أن يفضلوا أنفسهم على محمد وآل محمد على الأئمة في زمانهم شيئا فشيئا، فحينما يقنعون أتباعهم من أن عليا مع أنه بحسب الظاهر وبحسب ما هو معروف في المرتبة يأتي بعد محمد صلى الله عليهما وآلهما، حينما يقنعون أتباعهم من أن الباطن يختلف عن الظاهر مع أن هذا الكلام جنوني، الظاهر والباطن متطابقان، فما كان متقدما في مرحلة الظاهر يكون متقدما في مرحلة الباطن، وما كان متأخرا في مرحلة الظاهر يكون متأخرا في مرحلة الباطن. حينما نخاطبهم من أننا نؤمن بظاهركم وباطنكم، هناك اتساق، هناك توافق، هناك تطابق بين الظواهر والبواطن. لا يمكن أن يكون التقدم في الظاهر تأخرا في الباطن، هذا انقلاب للحقائق، هذا إفساد في النظام. وانقلاب الحقائق وإفساد النظام لا يمكن أن يكون من حكمته سبحانه وتعالى. الحقائق لا تنقلب، لأن الحقائق تضبط ذاتياتها وطبائعها وخصائصها في سنن ثابتة، إلا إذا مسخت. فهل نحن نتحدث عن مسخ ومسخ هنا؟ نحن نتحدث في أجواء محمد وعلي. فهؤلاء أئمتهم أئمة الضلال والجهل، يقنعونهم بأن عليا في الباطن مقدم على محمد، وإن كان محمد في الظاهر مقدما على علي، يقنعونهم بهذا كي يصلوا إلى غايتهم من أنهم في الظاهر هم هؤلاء أئمة الضلال، هم أقل رتبة من محمد وآل محمد، باعتبار أن محمدا وآل محمد أئمة لهم، لكنهم في الباطن سيكونون أفضل من محمد وآل محمد. وهذا هو الذي يجري في أجواء الغلاة سابقا ولاحقا. هذه الفرق التي نشأت في العراق وفي غير العراق كمجموعة اليماني مثلا، وكالخطابيين وأمثالهم، هناك فرق كثيرة، هؤلاء يشتغلون بهذه الطريقة، يحاولون أن يقنعوا أتباعهم من أنهم أعلى رتبة من أئمتهم، ومن أن الدور الأهم لهم، ومن أن كل شيء أوكل إليهم. هذا الأسلوب الشيطاني ممتد عبر تاريخ أئمتنا في هذه الفرق وفي هذه المجموعات، منذ أيام السبائية، أيام أمير المؤمنين، وإلى يومنا هذا. لا يمكننا أن نتجاوز المعطيات الواضحة الحقيقية في ظاهر ديننا وما ينعكس في باطن ديننا. لذا دائما أقول الدين لا يضبط إلا بالعلم، بعلم الدين، والعلم لابد أن يكون علما حقيقيا، والعلم الحقيقي لا يأتي في المنامات ولا في المكاشفات. العلم الحقيقي في قرآنهم. إذا كان الأمر من أن العلم يأتي في المنامات أو في المكاشفات الشيطانية، إذن لماذا هذه الآلاف المؤلفة من أحاديثهم؟ إذن لماذا بايعنا بيعة الغدير التي يقول الله لمحمد صلى الله عليه وآله فيها: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ مضمون بيعة الغدير أن نأخذ الدين وأن نأخذ العلم، والعلم الديني هو أساس الدين. أن نأخذ المعارف والتفسير من علي وآل علي فقط، ليس من المنامات وليس من المكاشفات وليس من الفوالين وليس من الدجالين وليس من أصحاب الادعاءات الذين لا يحسنون قراءة صلاتهم، ولا من أولئك الذين غطسوا في العيون الكدرة القذرة. الإمام هنا يقول: أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه، ولكنه سبق كلامه بقرينة، قال: أنا صهر محمد. فهل أن الذات الأولى ينطبق عليها هذا الكلام؟ الذات الأولى المنزهة تمام التنزيه بحسب عقيدة محمد وآل محمد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنه قاصد عامد أن يقول: أنا صهر محمد، أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه ولا شبه. ثم يعقب هذه الجملة بقوله: أنا باب حطة. فهل أن الله، أعني الذات الأولى، يصدق في حقه أن نقول عنه من أنه باب حطة؟ نحن ننزهه حتى عن اسم الله، إنها إشارات ننزهه عن الأسماء الحسنى، نحن ننزهه حتى عن الحقيقة المحمدية. فالإمام يقول: أنا صهر محمد، أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه، أنا باب حطة. هذه القرائن جاء بها أمير المؤمنين كي نفهم أن المراد من المعنى هو هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. فإن الله سبحانه وتعالى تجلى معناه في الحقيقة المحمدية، والحقيقة المحمدية تجلت بالمعنى الذي تجلى فيها في الحقيقة العلوية. والحقيقة العلوية تجلت بالمعنى الذي تجلى فيها في الأسماء الحسنى الفاعلة التي هي مصادر الفيض في هذا الوجود. أما محمد وآل محمد الذين هم بين أظهرنا، هم الأسماء العظمى، هم الاسم الأعظم للحقيقة المحمدية وللحقيقة العلوية. وإلى هذا يشير أمير المؤمنين: أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه ولا شبه. فهو الذي يقول قبل هذه الجملة مباشرة: أنا صهر محمد، وبعدها مباشرة: أنا باب حطة. المضامين التي تحدث عنها أمير المؤمنين في هذه الخطبة نفسها، مثلا حين يقول: أنا صاحب بدر وحنين، هل يصح أن نقول عن الذات الأولى هذا الذي يقوله أمير المؤمنين: أنا صاحب بدر وحنين؟ يقول: أنا الكتاب المسطور، هل يصح أن نقول عن الذات الأولى هذا القول؟ أنا البيت المعمور، أنا. وفي سائر خطبه الأخرى، مثلا في خطبة أخرى: أنا شهر رمضان، أنا ليلة القدر، أنا أم الكتاب، أنا. هل يصح أن نقول عن الذات الأولى هذه المضامين؟ هذه المضامين يصح وبتمام المعنى أن نقولها عن علي أمير المؤمنين، أن نقولها عن صاحب الأمر، لكن لا يصح أن نقولها عن الذات الأولى، ولا يصح أن نقولها عن الحقيقة المحمدية أصلا، لأنها لا تنطبق عليها، إنما تنطبق على شؤون أسمائها، وهذه شؤون من شؤون الخلقيات الصادرة عن الحقيقة المحمدية. نحن لا نصف الحقيقة المحمدية بهذه الأوصاف، فكيف نصف الذات الأولى؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين يقول: أنا المعنى الذي لا يقع عليه اسم ولا شبه، باعتبار أنه الاسم الأعظم للحقيقة العلوية، والحقيقة العلوية تجلى فيها معنى الله عبر الحقيقة المحمدية، فإن الله تجلى أولا في الحقيقة المحمدية بمعناه، وبعد ذلك تجلت الحقيقة المحمدية بهذا المعنى في الحقيقة العلوية. هناك فصل واضح في مظاهرهم. الآيات القرآنية صريحة في هذا. على سبيل المثال، إذا ذهبنا إلى سورة النساء وإلى الآية 59 بعد البسملة من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، واحد، وأطيعوا الرسول، اثنان، وأولي الأمر منكم، ثلاثة. هناك تفصيل، هذا التفصيل ليس اعتباطيا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هناك مقدم وهناك مؤخر. ومثلما قدمت الآية الله على رسوله قدمت الرسول على أولي الأمر. نبينا ما ترك لنا أحلاما ومنامات، ما ترك لنا جهالا كذابين يدعون ما يدعون، ترك لنا قرآنا واشترط علينا شروطا في بيعة الغدير أن نفسره بتفسيرهم، وترك لنا عترة تركت لنا آلافا مؤلفة من المعطيات المعرفية، ووضعت لنا قواعد الفهم والتفكير والبحث والدراسة والتحقيق. من هنا يؤخذ العلم. أما النصيريون وأمثالهم، هؤلاء جاءوا بكتب من أكاذيبهم هي عبارة عن كشكول، خلطوا فيه ما بين ما هو حقيقة من حديث العترة وبين أضاليلهم وأكاذيبهم من أكاذيب أولئك الذين كانوا أئمة لهم، وجاءوا بكلام من الصوفية ومن الهندوس ومن غيرهم، وخلطوا ذلك كله في تلك الكتب الغريبة العجيبة التي لا يعرف رأسها من ذيلها. سلمان والمقداد خلق الكون، هذا هو منطق النصيرية ومنطق الغلاة، أي منطق هذا؟ مثلما قلت لكم أئمتهم الأنجاس الضلال يريدون أن يقدموا أنفسهم على محمد وآل محمد، فيستعملون هذه الطرق الشيطانية الخبيثة، وإنما يريدون أن يقدموا أنفسهم على محمد وآل محمد لأجل أن يمحقوا دين محمد وآل محمد، ويتجهوا إلى فسادهم الجنسي وإلى لواطهم وإلى خمورهم. وهذا ما تفعله الخطابية اليوم، وكانت تفعله في العصور السابقة. جعلوا الزنا واللواط وشرب الخمر دينا، وجعلوا ذلك عبادة من أفضل العبادات يتقربون بها إلى الله، كل ذلك من تعاليم أئمتهم الأنجاس، ألا لعنة الله عليهم. حقائق العلم وحقائق العقيدة وحقائق الدين هنا في قرآنهم، في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، تفسيرهم الذي نعرفه، الذي نأخذه من مصادره المعروفة والتي بإمكاننا أن نقيم الأدلة عليها. فالقرآن واضح في التفصيل وواضح في التقديم والتأخير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الآية في محمد وآل محمد. تلاحظون التفصيل والتقديم والتأخير. وإذا ذهبنا إلى سورة المائدة وإلى الآية 55 بعد البسملة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الأوصاف لا تتناسب أن يوصف بها الله. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الظواهر لا تنفك عن البواطن، الظواهر والبواطن تأتي في اتساق واحد، كل شيء عند الله بمقدار، هناك حكمة وهناك انتظام ونظام واتساق واتزان. الآية واضحة تفصل وتقدم وتؤخر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآية الكريمة. وإذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وفي الآية 105، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هناك تفصيل وهناك تقديم وتأخير. إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن، ما كانوا على شيء، ضلوا. وإن قوما آمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر، ما كانوا على شيء، ضلوا، ضلوا وأضلوا الآخرين. الإيمان إيمان بظاهر وباطن، ولا يوجد انفكاك بين الظاهر والباطن. الباطن إن كان الحديث في العلم فإن المعاني ستكون أعمق، وإن كان الحديث في التجليات وفي التكوين فإن الباطن سيكون أعلى رتبة من الظاهر، لكنه لن يفارق الظاهر، الظاهر ملاصق للباطن والباطن ملاصق للظاهر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا ما ذهبنا إلى سورة الرعد وإلى الآية الأخيرة من سورة الرعد وهي 143، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، الحديث عن محمد هنا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب علي. هناك تفريق، هناك محمد وهناك الله وهناك علي، هناك تفصيل. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والأمر هو هو، إذا ما ذهبنا إلى الآية 67 من سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الرسول ربك وعلي الذي تتحدث الآية عن بيعة غديره، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. التفصيل واضح، هناك الله، هناك محمد، هناك علي صلى الله عليهما وآلهما. والقرآن من أوله إلى آخره يتحرك هذا المضمون فيه بشكل واضح، واضح جدا. وحينما نذهب إلى بواطنه بحسب تفسيرهم، فإن بواطن القرآن لن تكون مغايرة مجانفة مباعدة لظواهره، فالظواهر والبواطن في نفس الاتجاهات، وإلا فإن الحقائق ستنقلب حينئذ، وإن الأمور ستكون فاسدة، فإننا سنذهب من الحكمة إلى الفساد، ومن السوية ومن الحقيقة إلى الانقلاب، وهذا ما لا أثر له في الوجود، وحتى إذا احتملناه فهو خلاف لحكمة الله سبحانه وتعالى. نذهب إلى فاصل.
يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، سبحانك يا لا الغاث خلصنا من اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا يا سالم يا حاكم، يا عالم يا قاسم، يا قابض يا باسط، سبحانك يا لا الغاث يا عاصم من استعصم، يا راحم من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث، سبحانك يا الله الغاث.
الدين لن يكون دينا من دون علم ديني صحيح، سيكون مهزلة، سيكون لعبة. الدين بناؤه الأساسي على علم ديني صحيح متين. نحن نتحدث في أجواء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، دينهم لابد أن يؤخذ من علمهم، وأتحدث عن علمهم الذي نستطيع أن نتواصل معه، لا أتحدث عن علمهم هم بما هم، ذلك شأنهم، نحن لا نقترب من ذلك الشأن، إنني أتحدث عن العلم الذي وفروه لنا، هم وفروه لنا وقدموه لنا كي نتعلم منه، علمهم في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ولأجل أن يجعلونا مرتبطين به أخذوا علينا المواثيق والعهود وأخذوا علينا البيعة في الغدير أن نأخذ علمنا من قرآنهم المفسر بتفسيرهم وأن نعود إلى حديثهم فقط وأن نفهمه بحسب قواعد فهمهم. الدين الذي لا يرتبط بهذا العلم لا قيمة له، هذا ضلال. الدين الذي يرتبط بعلم النواصبي، وما هو بعلم لكن يقال عنه علم، الدين الذي يرتبط بعلم النواصبي ضلال، كما هو علم مراجع النجف. والدين الذي يرتبط بالأكاذيب والإدعاءات والمنامات والمكاشفات كدين الصوفية والعرفاء وهذه الفرق المختلفة، أولئك الذين كل جهة منها تجانب محمدا وآل محمد بحسبها. قطعا ليس الجميع يمكننا أن نضعهم في سلة واحدة، كل مجموعة بحسبها، لكنهم في النهاية يجانفون محمدا وآل محمد، يتباعدون عن منهج محمد وآل محمد، كل مجموعة بحسبها. الدين ليس عند هؤلاء، الدين عند محمد وآل محمد فقط، وهم وضعوا علم دينهم في قرآنهم الذي فسروه لنا بتفسيرهم، وفي حديثهم الذي علمونا كيف نفهمه وكيف نتعامل معه. الدين من هنا يؤخذ. قرآنهم واضح، وضربت لكم أمثلة في ظواهره وبواطنه، هناك تفصيل، تفصيل، هناك الله، هناك محمد، هناك علي، هناك وهناك، هناك تقديم وهناك تأخير. القرآن كله من أوله إلى آخره يشير في كل حرف من حروفه بحسب تفسيرهم صلوات الله عليهم، يشير إلى تقدم محمد على علي. نعم هناك جهة التقاء، وهذا واضح في الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران، إنها آية المباهلة، سأعود إليها يوم غد في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. إذا ما رجعنا إلى كل أدعيتهم، إلى مناجياتهم، إلى أدعية الصلوات على محمد وآل محمد، إلى كل زياراتهم، قضية واضحة في كل هذه المنظومة الهائلة أن محمدا هو الأصل، وأن عليا هو محمد في وجه من الوجوه، لكنه في الآخر هو فرع عن محمد. علي هو محمد بوجه من الوجوه، لكن في الآخر هو فرع من محمد. هذا في ظاهر الأمر وفي باطنه، فأي هراء هذا الذي يردده أولئك الذين تأثروا بالنصيريين وأمثال النصيريين؟ النصيريون لا شأن لنا بهم، هؤلاء ما هم من المسلمين ولا هم من الشيعة ولا علاقة لهم بمحمد وآل محمد. هؤلاء هم يقولون من أنهم على علاقة بمحمد وآل محمد. السؤال هل أن محمدا وآل محمد يعدونهم من شيعتهم أو لا؟ الوهابيون يعدون أنفسهم من شيعة محمد وآل محمد في كتبهم وفي أحاديثهم. السؤال هل أن محمدا وآل محمد يعدونهم من شيعتهم أو لا؟ نواصب السقيفة يقولون من أن عليا إمامنا وليس إماما للرافضة، علي يقبل بذلك أو لا يقبل؟ النصيريون يعدون أنفسهم في أجواء محمد وآل محمد. السؤال هنا، محمد وآل محمد يعدونهم في أجوائهم؟ يعدونهم من أتباعهم؟ يعدونهم من شيعتهم؟ محمد وآل محمد يعدون صنفا من الذين يقولون نحن من أشياعكم، يعدونهم من شيعتهم، وهم الذين تقدم تعريفهم في الصحيفة الأولى: الشيعي هو العارف بإمام زمانه. من كان عارفا بإمام زمانه فإن محمدا وآل محمد يعدونه من شيعتهم. هذا هو منطقهم، وهذا هو علمهم، وهذا هو فقههم، وهذه هي ثقافتهم. ما جئتكم بشيء من عندي. وقت الحلقة صار طويلا، تتمة الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمام زمانكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.